بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود إلى حديثنا عن الضابط الخامس من ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، وهي أن لا تقدم مصلحة الدنيا على مصلحة أعلى منها، هذا هو الضابط. ودرسنا الميزان الذي ينبغي أن يتبع في ذلك من النظر أولا إلى درجة الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات، ثم نظر إلى مراتب الكليات المتعلقة بالدين، يليها المتعلقة بالحياة إلى آخره، ثم نظر إلى مدى اتساع هذه المصلحة أو ضيقها. فنرجح، قلنا، المصلحة بعد تساويها جميعا التي هي أكثر اتساعا على المصلحة التي هي أقل اتساعا. وفي كل الأحوال قلنا ينبغي إذا نظرنا إلى هذه المصلحة أو تلك أن نقطع بأنها مصلحة حقيقية، أو يغلب علينا الظن بذلك. هذه خلاصة الميزان الذي انتهينا إليه. الآن البحث الذي نحن بصدده عنوانه تحقيق في معنى تقديم إحدى المصلحتين وإهمال الأخرى. هذا التحقيق ينبغي يعني أن يسترعي انتباهنا. خلاصة الموضوع في هذا التحقيق هما تحقيقان اثنان. الأول، قد يقول قائل: طيب هذا الميزان الذي وعيناه والذي قلنا يجب أن نطبقه دائما، في بعض الأحيان نجد أننا نخالف هذا الميزان. فمثلا الإنسان عندما يريد أن يقوم إلى الصلاة، الصلاة حاجي من حاجيات الدين، أليس كذلك؟ وقيامه في الصلاة مكمل لهذا الحاجي، أن يصلي من قيام. طيب إذا تعارض قيام هذا المصلي مع رغبته الجسمية في الجلوس، بيتعب لما بده يصلي واقف، رجليه تجعوا شوي. طيب أنتم تقولون له أن يجلس في هذه الحالة. طيب الميزان الذي ذكرناه يقتضي العكس، يقتضي أن نقول الوقوف في الصلاة مكمل لحاجي يتعلق بالدين، أما ما يتعلق بتعب المصلي وتعب قدميه فهو أمر حتى ليس حاجيا، تحسينيا، ويتعلق بمصلحة الحياة. ومع ذلك فأنتم تقولون له أن يجلس، أليس هذا مناقضا للميزان الذي ذكرناه؟ دائرين بالكم كيف هي المسألة بدنا نحقق فيها. الإشكال واضح. نحن ماذا نقول في الجواب؟ نقول لا، هذا الميزان الذي ذكرناه لا يجوز مخالفته أبدا. قالوا الرخصة، أي رخصة؟ قلنا تطبيق الرخصة أيضا يتم بالخضوع لهذا الميزان، يتم بالخضوع لهذا الميزان. فمثلا عندما نحن نأخذ مثال الصلاة، والصوم مثله، والجمع بين الصلاتين مثله إلى آخره، إذا قام هذا الإنسان إلى الصلاة ورغب أن يجلس يصلي جالسا، ننظر إذا كان قيامه ينشئ مرضا لديه غير موجود، أو يزيد مرضه الذي يعاني منه، أو يطيل أمد برئه بدل ما يطيب خلال أسبوعين بيطيب بعد شهر. ففي هذه الحالة الواقع أن مصلحة الحياة ترجح على مصلحة الدين، لأن جلوسه أصبح حاجيا من حاجيات الحياة. مو المسألة والله جاي على باله يقعد هيك أريح له، لا، هون ما في الرخصة إلى ضوابط. قال الطبيب إن هو صلى قائما سيمتد أمد مرضه إلى مدة طويلة، أو ينشأ مرض جديد، أو طيب في هذه الحالة أصبح جلوسه حاجيا من حاجيات الحياة، ووقوفه في الصلاة مكملا لحاجي من حاجيات الدين. أيهما نقدم، حاجي الحياة على مكمل حاجي الدين؟ ما غيرنا ولا بدلنا شيء. كذلك الإنسان المسافر عندما يجد أن وضعه الصحي يقتضيه الفطر، وضع كيف؟ ما الذي يتعارض؟ أيضا تعارض حاجي من حاجيات الجسد مع مكمل من حاجيات الدين. قال ليش مكمل؟ لا، حاجي الدين صوم من حاجيات الدين. لا، لأنه إذا أفطر سيقضي، فهو يفطر ولكن إفطاره يحمله البدل. إذن الحاجي لم يذهب، ولكن الذي ذهب كمال الحاجي أنه كان لازم يصوم أداء، ما يصوم قضاء. نعم. إذن الأمن أمن أكي خلاصة الموضوع قبل ما نرى النص. إذن ما في تعارض بين الميزان الذي ذكرناه وبين قاعدة الرخص، والرخصة كما قلنا في الدرس الماضي استثناء من قاعدة عامة تخفيفا للإنسان أو إزالة للمشقة التي يتعرض لها الإنسان، هذه هي الرخصة. فهون اختلفت المصالح على أن الرخصة ما هي. الرخصة هي ذهاب الوجوب فقط، يعني الوجوب الذي كان يتمثل في قيامه للصلاة أو وجوبه الصوم ذهب، ولكن حل محله السنية والإباحة. صحيح أنه له أنه مو واجب عليك تقوم، لكن لو حب يتحمل ويفز ويصلي قائم بنقول له لا؟ ما بنقول له لا. نعم. كمان لو هذا المسافر صحيح بيتأثر جسميا بسبب صومه لأنه مسافر ويعاني، ولكن لو أراد أن يتحمل ولا بدي صوم بنقول له لا؟ ما بنقول له لا. إذن ما في تعارض أبدا بين الميزان الذي انتهينا من بيانه وبين الرخصة المستثناة. واضح كيف؟ واحد شو بيقول؟ ما دام الرخصة مستثناة معناتها هي خارجة عن الميزان. صحيح هي مستثناة لكنها داخلة في الميزان. نفهم الموضوع؟ تعالوا نقرأ لنشوف الكلام اللي حكيته عم يتطابق مع المكتوب. ثم إن تقديم مضبوط، بس أنا فهمت إنه بعض الأخوة ما فهمت معهم القضية. في البعض منكم طلب انه نعيد المسألة، هيك؟ اذا كنتوا كلكم فاهمانين نتحول اللي بعدها. والذي ينبغي ان اوضحه هنا هو ان حكم الرخصة ليس خارجا عن مقتضى الميزان الذي ذكرنا كما قد يبدو لاول وهلة، بل هو متفق معه وقائم على اساسه. فكل رخصة لا بد أن تجدها مستندة إلى مصلحة هي بحد ذاتها أرجح مما استندت إليه العزيمة في ذلك المناط. الكلام اللي هلا عم براه بريد أنكم تفهموا أنه صورة للشيء اللي هلأ شرحته، أو هما متساويان في القيمة، ولكن ترجحت الرخصة بقصد التخفيف على العباد تجاه تلبسهم بالأعذار. فصلاة المريض جالسا إذا شق عليه القيام أو غلب الظن أنه يؤخر برأه أو يزيد في مرضه، صلاة المريض جالسا تستند إلى مصلحة حاجية راجعة إلى حفظ النفس، على حين أن وقوفه فيها وهو الحكم الذي يقتضيه الدليل الأصلي من مكملات المصالح الحاجية، مكملات المصالح الحاجية لحفظ الدين، والمصالح الحاجية مقدمة لدى التعارض على تكميلياتها. كلام سليم، متفق مع الشيء اللي حكينا. وإفطار المسافر في رمضان تخفيفا للمشقة التي من شأنها أن تلازم المسافر من الحاجيات المفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمصلحة التي في مقابلها، شو هي المصلحة؟ وهي الصوم، فائتة إلى بدن، لو راحت في بدن، وهو القضاء، فالذي فات بدون بدل عنه إنما هو أداء الصوم في وقته، هذا هو الذي فات، وهو من مكملات المصالح الحاجية المتعلقة بحفظ الدين. والحاجي مقدم على التكميلي كما ذكرنا. ويقال مثل هذا في جميع أمثلة الرخص، على أن مصلحة الرخصة إنما تعارض من العزيمة حكم الوجوب فقط، أما ما دونه سنية والإباحة فمنظور فيه إلى نسبة المشقة والعذر. فرخصة الإفطار بالسفر مزيلة لوجوب الصوم فقط، مو مزيلة لشرعية الصوم، ولكنه قد يبقى مندوبا، وذلك إذا كانت مشقة المسافر خفيفة لا يؤثر عليه معها الصوم، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون محرما الصوم، كما لو غلب على الظن تضرره بالصوم. تمام، ما في إشكال. نعم. شو بركة شهر رمضان؟ بركة شهر رمضان ما بتعطينا أكثر من الحكم الشرعي اللي هو الوجوب، والوجوب ذهب بسبب الرخصة. البركة ولا غير البركة تعطينا أكثر من الوجوب، خلاص هذا هو. قد يقال ولكنكم تقولون إن حكم الرخصة ثابت على خلاف الدليل العام، فلا بد إذن أن يكون أحد دليلي العزيمة أو الرخصة جاريا على خلاف ما ذكرت من ميزان ترتيب المصالح، هذه ما حكيناها. إشكال ثاني عم نجيبه من قبيل الترف، ربما يخطر في البال. طيب هلأ علماء الأصول لما بيعرفوا الرخصة بماذا يعرفونها؟ يقولون هو حكم ثابت على خلاف الدليل العام. عظيم. إذن الرخصة حكم يقابلها حكم مغطى بدليل عام، إذن هذه الرخصة ليس لها دليل عام، إذن هذه الرخصة خرجت عن الميزان الذي كنا نقول فيه. ميزان ترجيح مصلحة على أخرى ذكرناه هذا الميزان. فأنتم تقولون عندما تعرفون الرخصة أنها حكم ثابت على خلاف الدليل، إذن أحد الحكمين موافق للدليل والثاني مخالف للدليل، اللي مخالف للدليل خارج عن الميزان صفة. هذا الإشكال. والجواب أن هذا صحيح لو أن الدليل العام للعزيمة والدليل الخاص بالرخصة متعارضان تعارضا حقيقيا، ولكن ما بينهما إنما هو تعارض شكلي فقط، كالذي بين العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن دليل العزيمة ناظر إلى ما يكون عليه المكلف في أغلب أحواله من القدرة على أداء واجباته بدون حرج، ولذلك كان دليلا كليا عاما. أما دليل الرخصة فناظر إلى ما قد يطرأ على المكلف من عوارض المشقة والحرج، ولذلك كانت يعني الرخصة بالنسبة للأول جزئيا واقعا موقع الاستثناء منه. مفهوم الكلام؟ نحن بنقول الرخصة حكم مخالف للدليل العام، خلاص إذا كان صار في تعارض بين حكم الرخصة وبين حكم العزيمة. نطول بالك، لو كنا نعني بالتعارض التعارض الكلي، تعارض التقاطع، مظبوط كلامك، لكن هذا من التعارض الذي يزول عن طريق تفسير أحد النصين بالآخر. هذا من قبيل تعارض العام مع الخاص، تعارض عام مع الخاص، تنحل المشكلة ولا ما بتنحل؟ بتفسر العام على ضوء الخاص، يعني بتقول معنى كلام الله عز وجل إلا بهذه الحالة. واضح كيف؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذا عام. طيب بعدين قال إلا أن تتقوا منهم تقى، شيء ثاني خصص، الاستثناء مخصص، الشرط مخصص، نعم الدليل الواقعي مخصص الواقع، مثلا لما الباري عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح تدمر كل شيء عام، لكن هذا العام أريد به العموم بالذات. الواقع بيقول لا مو هيك، البيوت لساتها موجودة، الأرض لساتها، والسماوات لساتها موجودة، واضح كيف؟ فدائما العام إلى جانب الخاص محلولة مشكلته. كمان الرخصة حالة استثنائية، نعم، لكن هذه الحالة الاستثنائية غطيت بدليلها مثل ما هلا حكينا، كما أن الحالات الأخرى العامة مغطاة أيضا بدليلها، فلا إشكال إطلاقا. طيب، ولأجل هذا لاحظوا، اعترض المحققون على التعريف الذي ذكره بعض أصحاب الرأي للرخصة. بإيش عرف الرخصة؟ اسمعوا، قالوا إنه يعني حكم الرخصة، إنه واحد يقول لازم يقول إنها، الضمير راجع لإيش؟ لحكم، حكم الرخصة، إنه الذي أبيح مع كونه محرما، أو إنه الذي أرخص فيه مع كونه حراما. هذا الغلط، هو الذي أبيح مع كونه محرما، هون بقى التعارض الإمام تنحل، أبيح مع كونه حراما. لا، الرخصة هي ما قد ذكرناه ويعني ذكره واتفق عليه جمهور الخلاف، حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر، حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر. لما قلنا لعذر، دليل العذر موجود، دليل العذر موجود ومغطى، خلاص ما عندي إشكال. أما اعتبار المصلحة في الحالة الثانية، نحن قلنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون هذا الحكم المخالف بحسب الظاهر من أجل التخفيف، الحالة الثانية الحكم المخالف ليس من أجل التخفيف، إذا مو من أجل التخفيف رجعنا إلى الميزان ذاته. وأما اعتبار المصلحة في الحالة الثانية وهي أن لا يكون جانب المتروك ثابت الشرعية بدليل معين أصلا، المتروك مو مغطى بأي دليل لذلك تركنا، نعم، أو يكون ثابتا ولكن بدليل خاص لا يشمل هذه الحالة، حالة ترجيحنا للمصلحة الثانية بسبب ذلك الميزان الذي أوضحناه، أو يكون شاملا لها ولكن استثنيت من عمومه لسبب غير العذر والتخفيف على المكلف، فهو اعتبار داخل في معنى العزيمة أو عموم الأحكام المشروعة ابتداء، وذلك كالأمثلة التي ذكرناها في التطبيق على هذا الضابط. يعني لما بيكون الحكم المتروك متروك وما له سند يصير فيه تناقض، ما هذا ما في إشكال، يعني نحن ما ذكرنا هذا إلا لحتى نحيله للأمثلة التي ذكرناها. يعني مثلا واحد له مسافر وله متعرض للرخصة، أراد أن يقوم فيصلي، جاء فقال والله أنا بين أمرين، يا بدي واقف بالصلاة وقفة نظامية أو بدي أريح حالي صلي جالس، من حكم ذلك الميزان؟ وأنا ما في رخصة، ديروا بالكم، لا مريض ولا شيء ولا كان، من قال له والله قيامك في الصلاة مكمل لحاجي من حاجيات الدين، مظبوط؟ عظيم. وجلوسك انت مالك مريض ما في شيء بس بدك تريح حالك، مكمل لحاجي من حاجيات الحياة، شو نسايب الحالة؟ منكمل حاجي الدين منترك حاجي الحياة، هاي الحالة هاي اللي عم نحكيها. الشيء اللي تركناه ما في له غطاء شرعي، عملنا القانون تمام وريحنا بالنا، وكل الأمثلة اللي حكيناها كمان من هذا القبيل. اجت المخلوقة قالت والله أنا بدي روح اشتغل مشان يعني اكسب مال، طيب وين بدك تشتغلي؟ بمعمل. شو طبيعة العمل؟ قال في اختلاط بين الرجال والنساء وبدك تضطر تشيل الحجاب إلى آخره، إلا تعين نطبق الميزان. أما ذهابك إلى هذا المكان للعمل فهو عبارة عن حاجي من حاجيات المال، وأما ما يتعلق بالستر وعدم اختلاط المرأة بالرجال فحاجي من حاجيات لا النسل، الحاجيات النسل لك، نعم، العلاقة ما بين الرجل والمرأة دائما بتصب بالبيت بالأسرة، وكليات النسل مقدمة على كليات المال، هذا هو القانون الذي نطبقه، ما في إشكال. المهم أن الرخصة طلعت داخلة في الميزان ولا لا داخلة. هلأ مسألة تانية هي تكون قد تكون معقدة شوية. طيب الجانب المتروك، تعارضت مصلحتان كالمثالين الذين ذكرناهما الآن، تعارضت مصلحتان، تركنا المصلحة المرجوحة أخذنا المصلحة الراجعة، ما معنى تركنا للمصلحة المرجوحة؟ ما معنى تركنا؟ هل نقول إنها محرمة أم نقول إنها باطلة؟ تركناها، بس الترك لازم نترجمه، يا أما تركنا إلها بنشرحه بالحرمة أو بنشرحه بإيش؟ بالبطلان والحرمة سوا. قال شو الجواب؟ الجواب قال والله على هوى الشيء المتروك، الشيء المتروك في منه لا يوصف لا ببطلان ولا بصحة، عبارة عن أمور حياتية عامة، إما تركها الله عز وجل لأصل الحل وإما حرمها، هالأمور هي لا توصف لا بالصحة ولا بالبطلان، واضح كيف؟ أن يذهب الإنسان في يوم من أيام إجازته إلى حديقة من الحدائق فيستروح، نعم، ويتنزه في هذه الحديقة، هلا شو بنوصف العمل بإيش؟ بالحل. بجوز نحل نوصفه بالصحة، منقول يعني ذهابه إلى هذه الحديقة صحيحة مو باطلة، لا لا يصف بالصحة، واضح كيف؟ طيب راح على الحديقة مشان يتنزه، لك تعرفي بها الحديقة محرمات، محرمات فواحش أشياء منكرات خمور إلى آخره. طيب ماذا نقول في هذه الحالة؟ الميزان عرفناه، عم نقارن بين مصلحة التنزه تحسينيا من تحسينيات الحياة وبين الواقع اللي لقيناه وهو نعم حاجي من حاجيات الدين يذهب، منقول يحرم ذهابك إلى الحديقة. طيب شو رأيك إذا أنا ذهابك إلى الحديقة باطل وليس صحيحا؟ من أنا الكلام ها؟ لا يقال، لا يصف هذا لا بالصحة ولا بالبطن. لماذا؟ قال لأن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، والبطلان مخالفة ذي الوجهين الشرع. بده يكون الشيء له وجهين، ساعة بأحد الوجهين الشرع طلبه وقبله وشرعه، له وجه ثاني حذر منه، الشيء الواحد. بهالحالة الشيء اللي قبله بنسميه صحة، والشيء اللي رفضه بنسميه بطلان. العبادات، المعاملات، عقود المعاملات، هي أمور الشارع علمنا إياها. قال البيع هو كذا وكذا، إذا كانت شروط وأركانه الفلانية موجودة نيح، ها يعني معناتها صحيح، وإذا كانت شروطه أو أركانه مفقودة كذا إلى آخره أوكون يعني معناتها باطل. فإذا البطلان مخالفة ذي الوجهين الشرع، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. عظيم. نرجع بنقول الجانب المتروك طبقا للميزان الذي ذكرناه يلي الله قالنا أوكون هذا مرجوح اتركوه، إذا كان أمرا من الأمور العامة التي لم يشرع الباري عز وجل فيها عقدا وبيانا له حالتان، حالة قبول وحالة عدم قبول، نصف هذا المتروك بماذا؟ بإيش؟ بالحرمة. متروك نصفه بالحرمة، ما دام متروك نصفه بالحرمة، اللي أخذنا هو اللي نصفه بالحل والمشروعية. لا تروح على الحديقة لأنه فيها كذا وكذا وكذا، وإذا كانت الحديقة ما فيها محرمات نصفها في هذه الحالة بالحل، ما بتكون متروكة، ما بتكون متروكة، تفضل وروح معلش. عظيم. وأما إذا كان هذا المتروك من النوع الثاني مما بينه الله عز وجل لنا وأعطاه صورتين، صورة مقبولة عند الشارع إذا كان لها قيود كذا وكذا وكذا، وصورة غير مقبولة إذا هالقيود ما هي موجودة، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا احتكمنا إلى هذا الميزان، المتروك في هذه الحالة نسميه باطل، نسميه باطل. بس دائما نسميه باطل؟ لا والله مو دائما. هذا المتروك في هذه الحالة نوعين، نوع بيكون سبب الترك، سبب تحذير الشارع لنا من ملابسته وصف، هو جزء من هذا العمل، وصف لا ينفك عن هذا العمل، هذا الوصف كان سبب أمر الله لنا بالترك. إذن في هذه الحالة المتروك يصبح باطلا، ديروا بالكم. ليش؟ لأنه سبب الترك وصف، هالوصف متعمشي بهذا المتروك لا يتأتى أن تفصله عنه. وأما إذا كان سبب أمر الله لنا بتركه وصفا لكن ممكن الانفكاك عنه، وصف أنا ربطت هالمثل بهالوصف، يصبح محرما ولكنه في الوقت ذاته صحيح. واضح كيف؟ يصبح محرما ولكن في الوقت ذاته صحيح. تعالوا نجيب مثال حتى هيك تتبلور المسألة. طيب الشارع نهانا عن صوم يوم النحر، مو هيك؟ يوم النحر ممنوع صومه، ويترجح وجوب ترك هذا الصوم على مشروعيته، والميزان واضح في هذا. تاني طاولا نسأل بقى، هذا الصوم الذي أمرنا الشارع بتركه ينعت بالبطلان أم بالصحة؟ والله لا نشوف شو سبب أمر الله لنا بترك هذا الصوم. قال الإعراض عن ضيافة الرحمن، ربي عم يستضيفك بها اليوم، تروح تقول لا بدي صوم؟ فالإعراض عن ضيافة الرحمن هو سبب في نهي الصوم. تعالوا نشوف الإعراض عن ضيافة الرحمن بإيش بتكون؟ بالصوم. الصوم هو الإعراض عن ضيافة الرحمن. تقدر تفرق بين الصوم وبين الإعراض عن ضيافة الرحمن؟ شو؟ ما ينفكوا عن بعض. متى صام أعرض ولا يعرض إلا بالصوم؟ إذا لكان نقول الصوم في هذه الحالة باطل. طيب باع بيعا ربويا، نعم ذهب بذهب لكنهما متفاضلان، متفاضلان. طيب البيع شو يكون بهذه الحالة؟ أمرنا الله بتركه، يعني منهي عنه، عظيم هذا الترك، نترجمه ننعته بالبطلان أم بالحرمة مع الصحة؟ بالبطلان. ليش؟ لأنه الصفقة هي البيعة، بعتك مثلا وقية ذهب بقية ونص ذهب، هدول بهدول، هذا هو البيع. البيع دخل في عمقه في قوامه محرم، ما هيك؟ إذا الربا أصبح جزءا لا يتجزأ من عملية البيع. فشو بنقول عن الحكم؟ أمرنا الله بترك هذا الأمر، وهذا الترك يترجم بالبطلان، وعلى هذا جمهور الفقهاء. عظيم. تعالوا بقى نشوف صورة الأخرى. الشارع جل جلاله نهاني أن أشغل أرض الغير إلا بإذنه. أرض مصورها حديقة مزرعة، جيت أنا تصورت الجدار ونزلت وعادت فيها الحديقة بدون إذنه، بيجوز؟ ما بيجوز. صار وقت الصلاة فزيت وأقمت الصلاة وصليت وين؟ بهالإرمة. هذه الصلاة يأمرني الله بتركها بهذا الشكل ولا لا؟ يأمرني بتركها. لكن ماذا نقول؟ هل سبب هذا الترك جزء لا يتجزأ من الصلاة، أم وصف قرنته أنا بالصلاة ويمكن الانفكاك؟ وصف قرنته ويمكن الانفكاك. كنت بقدر أمن علي روح طالب برا وصلي، لكن أنا ما أجا بالي إلا أنه أقعد بهالأرض وصلي كمان فيها. قال الفقهاء هذه الصلاة محرمة لهذا الوصف لكنها صحيحة إذا كانت أركانها وشروطها وكلها متوفرة، إذا صلاة صحيحة. طيب هلا واحد مدين عليه دين ومماطل، بيقدر يعني يوفي وما عم يوفي، قاعد بيدك كان شاف من بعيد انه زلمة جاي لعنده بده يطالبه، شيء انه شافه من بعيد جاي فزه حمل شغل حاله بالصلاة، ترك الدكان وشغل حاله بالصلاة، جعل الصلاة وسيلة للفرار من الدائن. هل هذه الصلاة جائزة ولا محرمة؟ جائزة؟ لا مو جائزة. إذا مو جائزة، لا جائزة يعني مباحة، هذه الصلاة ليست جائزة يعني ليست مباحة، هي محرمة، لكن صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنه أركانها وشروطها كلها متوفرة. يعني الوصف الذي هو سبب الترك ليس جزءا لا يتجزأ من الصلاة، إيه نعم، مثل إذا صلى وثوبه في نجاسة، الأرض نجاسة، صارت الصلاة متلبسة بشيء من النجاسة. عمد إلى دابة أراد أن يذبحها، لم يجد وسيلة، فاغتصب سكينا من شخص وذبحها بسكين الغير بدون إذنه، بس ذبح صحيح، التزكية صحيحة. هذا العمل يجب تركه، إذا هو محرم، لكن الدابة تؤكل ولا لا تؤكل؟ إذا كانت التزكية صحيحة تؤكل. إذا المتروك في الميزان الذي ذكرناه، يعني المصلحة التي تركناها، بماذا منعتها؟ بالحرمة أم بالبطلان؟ قلنا، أعود فأقول، إذا كانت هذه المصلحة المتروكة المرجوحة من الأمور العامة التي ليس للشارع فيها حكمان، حكم في الصحة وحكم في البطلان، ننعت هذا العمل بماذا؟ بالحرمة فقط. الحرمة فقط، شو الإباحة؟ بالحرمة فقط. أمر متروك، نحن نتحدث عن المتروك، هل نصفه بالحرمة والبطلان أم نصفه بالحرمة؟ نقول إذا كان هذا الأمر الذي طلب منا تركه، الشارع لم يجعل له حالتين، حالة يقبلها وحالة يرفضها، إذا هذا الأمر المتروك عندما يأمرنا الله بتركه يقول لنا إن فعلتموه فأنتم ارتكبتم محرم. واضح كيف؟ نعم. طيب، شرب الخمرة، شرب المسكر، طيب من هذا النوع، أمر حرمه الله، الباري أعطانا وصفين له، وصف بيكون مقبول، وصف ما بيكون مقبول، ها؟ إذا نقول من شرب الخمرة ارتكب محرما وينبغي تركها. بيصير الواحد يقول شربك للخمرة باطل، ليش بصير مرات صحيحة؟ إذا قلت شربك لهذه الخمرة باطل، معناتها في باطل شربه للخمرة صحيحة، ما بيصير هيك نهائيا. ها، أظن هذا الكلام مصلح واضح. طيب تعالوا لنرى النص لنشوف، ولننتقل الآن إلى التحقيق في معنى إهمال المصلحة المرجوحة، فنقول لا تخلو هذه المصلحة إما أن تكون من قبيل المشروعات العامة التي لا تخضع لصفة الصحة والبطلان، كالاستمتاع بالطيبات وكعموم المباحات. نعم، كعموم المباحات في حالة التركة، في حالة لما تكون في مصلحة أرجح منها. نعم، وإما أن تكون مشروعيتها بدليل خاص تخضع بموجبه لصفة الصحة والبطلان، وذلك كالعبادات وعقود المعاملات. وفي هذه الحالة الثانية، إما أن تكون المفسدة اللازمة لها والتي من أجلها أصبحت مصلحة مرجوحة داخلة معها في كون واحد بحيث لا تقبل الانفكاك عنها، الوصف جزء لا يتجزأ من المصلحة المرجوحة، كمفسدة الربا الملازمة لمصلحة البيع الربوي. وإما أن لا تكون داخلة معها في كون واحد، وإنما اتصفت بها بسبب التقائها معها في هذا المناط اتفاقا، وذلك كالذبح بالسكين المغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة. هل الكلام واضح ما هيك؟ فالأقسام إذا ثلاثة، فالقسم الأول منها اللي لا يوصف لا بالصحة ولا بالبطلان، الأمور العامة، وهو ما كانت المصلحة المرجوحة فيه من قبيل المشروعات العامة كعموم المباحات، يكون معنى الإهمال فيه سلب المشروعية أبس، لأن مشروعية مثل هذه المصالح متوقفة على كونها كذلك تكون مصلحة راجحة، فإذا عورضت بمصلحة أهم منها كان في الأخذ بها فوات الأهم، مو هيك؟ وذلك نوع من المفسدة، فقد فقد المستند الذي لأجله كانت مشروعتان وهو الصلاح، تحول الصلاح إلى مفسدة، فيصبح حكمها في هذه الحالة حكم المفاسد، وذلك كمصلحة التنزه في مكان جميل تشيع فيه منكرات لا يستطيع إنكارها، فهذه المصلحة المشروعة في الأصل تنقلب هنا مفسدة لاستلزامها تفويت ما هو أهم منها، مصلحة أهم منها، وهو السكوت على المنكر مع رؤيته. فالإهمال هنا إذن هو سلب المشروعية، يعني الحرمة، وليس له من معنى وراء ذلك كالبطلان مثلا، ما بينقال إنه هذا العمل باطل، وجوده بهالحديقة باطل، والمحرم على عيني، لكن ما بينقال باطل، متى ما أخ باطل يعني معناته في حاله بيكون فيها صحيحة. نعم، لأن مثل هذه المصالح ليست لها صفة شرعية أكثر من عموم كونها مصلحة، حتى تخضع بذلك لأحد صفتي الصحة أو البطلان. ومعلوم أن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعة، والبطلان هو مخالفة يعني ذي الوجهين له. والمصالح العامة ما دامت كذلك ليس لها إلا وجه واحد، شو هو؟ قولوا، عدم المشروعية، بس عدم المشروعية يساوي حرمة، ليس لها إلا وجه واحد هو المشروعية على أي حالة كانت، فإذا انقلبت إلى مفاسد كان لها أيضا وجه واحد وهو عدم المشروعية. ومعلوم أن عدم المشروعية يستلزم الحرمة، واضح الكلام؟ طيب تعالوا نشوف الحالة الثانية. أكيد يعني مشروع، هذا لذلك عمله. هل مصلحة وما بتعارضها مصلحة أهم منها بتم مشروع ومباح، لما بتعارضها مصلحة أهم منها في منكر وما رح يقدر ينكر، تحول المشروع إلى محرم، إلى عدم مشروع، لأن تحولت المصلحة اللي فيها إلى مفسدة. أما القسم الثاني وهو ما كانت مشروعية المصلحة المرجوحة فيه بوجه أخص من ذلك بحيث تخضع بموجبه لصفة الصحة والبطلان، المصالح التي تتصف بصفة الصحة والبطلان هي ما شرعه الله عز وجل وجعل له وجهين، بيع شرعه وقاله بهالحالة بيكون صحيح وبهالحالة بيكون باطل، صلاة بهالحالة بيكون صحيح وبهالحالة تكون باطلة، نعم، بحيث تخضع بموجبه لصفة الصحة والبطلان، ما هيك؟ مكتوبة بالبطلان، هذه غلط صححوها. نعم، وكانت المفسدة اللازمة لها داخلة معها في كون واحد، هي الحالة الأولى، بحيث لا تقبل الانفكاك عنها في ذلك المناط، فإن معنى الإهمال فيه هو البطلان، لأن الفساد حينئذ متلبس بنفس ماهية ما ظن كونه مصلحة، ولا شك أنها ليست هي التي تعلق بها طلب الشارع، لأنه في مصلحة تانية تغلبت عليها فهي أصبحت مرجوحة وفي حكم المفسدة. مثالها مصلحة البيع إن تلبست بماهيته مفسدة الربا كبيع الذهب بمثله متفاضلين، وهي من المصالح التي اعتبرها الشارع بوجه خاص تخضع بموجبه لحكم الصحة والبطلان البيع يعني. فمرجوحية مصلحة البيع هنا معناها البطلان، لأن ما استلزمه من مفسدة الربا ليس مكونا من غير حقيقة هذا البيع نفسه. بس هون بين قوسين، مثلا إخواننا الحنفية ما يقولوا نحن أهملناهم، السادة الأحناف قالوا لا، هذا المثال اللي جبته من النوع الثاني، من النوع اللي الحرمة فيه سبب وصف قابل للانفكاك. شلون يا أخواننا؟ كيف؟ قال لأنه هو لما باعوا إية ذهب بإية ونص، العقد تم ببيع وأوقية بأوقية، النص أهمل. شايفين كيف؟ البيع تم آليا بالشكل اللي الله بيشرعه، مقية ما بالوقية. قالوا النص اللي حكى، قال هذا بيتوقف، يتحول هذا البيع الموقوف إلى صحيح إذا ألغي هذا النصف. ألغينا هذا النصف رجع صحيح. لا، أصر على أنه يتم بهالحالة، بقى شو بصير؟ بصير باطل. هذا ما يقوله السادة الأحناف. يعني الفرق بينه وبينهم أنه أنا لما بعت وقية ذهب بقية ونص، البيع يتم حسب ما أنا أقرر، أنا بعته بقية ونص ما بعته بقية، ولذا فهذا البيع باطل لأن العقد شريعة المتعاقدين هكذا اتفقا. ومن ثم نحن نقول نصف هي جزء لا يتجزأ من عقد البيع الذي نحن اتفقنا عليه. السادة الأحناف يقول صحيح، لكن عمليا الشارع لا يقبل من هذا البيع إلا هي ما بالوية، وديك موقوفة موقوف. تعال يا بياع ويا شراء كبوها، البيع رجع صحيح، ما في داعي ترجع وتأخذه من أول وجديد. قيل في الخلاصة، وأنا أشرت إلى ذلك في التعليق. يمكن الانفكاك عنه، إيه نعم. ليس مكونا من غير حقيقة هذا البيع نفسه كصفة مجاورة مثلا. وإنكار الحنفية لبطلان مثل هذا البيع ليس إنكارا منهم لهذه القاعدة. القاعدة نحن وياهم متفقين أنه إذا كان الوصف قابل للانفكاك فالعقد محرم وليس باطلا، وإذا غير قابل للانفكاك باطل. هن كما بيقولوا، بس هن بيخالفونا بهالجزئية بالمثال. وإنما هو لإنكارهم تلبس المفسد بحقيقة هذا البيع نفسه، حيث قالوا إن عقد البيع لا يقع إلا على المتماثلين، هوية ما بالهوية، من الثمن والمثمن، وتبقى مفسدة الربا محصورة في الزيادة الخارجة عما شمله العقد، فهو بيع معلق النفاذ على طرح هذه الزيادة، بسمو بيع موقوف. هذا إلى جانب أنهم يفسرون حقيقة الاستثناء الوارد في أحاديث الأجناس المنصوص على جريان الربا فيها على غير ما يفسر به جمهور الفقهاء من الشافعية وغيرهم، وليس في بحثنا هذا متسع لعرض هذا الخلاف وما يتعلق به من نقاش. المهم الموضوع والخلاف بين الجمهور وبس الشافعية والأحناف أظن أنه أصبح واضحا. طيب نجيب أمثلة أخرى، ومثالها أيضا صوم يوم النحر. نعم، شو يعني يوم النحر؟ يوم العيد. إيه نعم، مشان يعني بيوت في ناس يقول شو هذا النحر، صوم يوم النحر يوم عيد الأضحى. فهذا الصوم فيه مصلحة تلبست بمفسدة الإعراض عن ضيافة الرحمن لعباده في هذا اليوم، ومفسدة هذا الإعراض ليست ناتجة عن شيء آخر غير ذات هذا الصوم نفسه. يعني لو قال لا أنا صمت بس ما لي معرض عن ضيافة الرحمن، لأن شلون هات لنشوف وتمن حط لك ما بتأكل، إذن هو معرض، إذن الصوم هو الإعراض، فأصبح هذا باطلا. فإهمال هذه المصلحة بسبب ذلك يعني بطلانها، أي عدم ترتب أثرها الشرعي عليها. أرجو أن يكون كلام واضح. وأما القسم الثالث وهو ما كانت مشروعية المصلحة المرجوحة فيه من هذا النوع نفسه، لكن المفسد اللازم لا غير داخلة معها في كون واحد، وإنما اجتمعت معها في هذا المناط بفعل المكلف مع إمكان الانفكاك بينهما. هلا شوفوا، ذكرت سأل الإمام الغزالي شغل عظيم، هذا الإنسان بيقرب هذا الكلام بمثال جميل. الحالة هي تبع أنه بيكون صحيح وبنفس الوقت محرم. قال خياط حاطط عنده إجير، قال له إن خط هذا الثوب لبياض هذا النهار لك عندي دينار، ولكن إياك أن تجلس في هذه الزاوية، وإن جلست في هذه الزاوية سأعاقبك بكذا وكذا. وأم هذا الإجير خاط فعلا هذا الثوب في بيع ذلك اليوم، لكن وين خاطه؟ بالزاوية اللي منعه من الجلوس فيها. شو بيستحق هذا الإجير؟ إذا تركنا حكم الشرع، أنت شو بتقول؟ بيستحق شغلتين، لازم يعطي دينار ولازم ينزل فيه يعاقبه، مو هيك؟ الله أكبر، مظبوط. هذا الذي يقوله الشرع. ليش؟ لأنه هذا الإشير هو الأحد، جمع بين الأمرين وما كان في لزوم، كان بيقدر يخيط ويرني ثانية ينال الأجر دون العقاب، لكنه هو الذي جمع بينهما كما شاء. فكل هذه الأمثلة الآتية مثلها تماما. أرض مغصوبة، ما شباله يصلي إلا بها الأرض المغصوبة، صلاته صحت والعقاب كما استحقه. نعم. طيب، فمعنى مرجوحيتها حينئذ هو مجرد الحرمة مع نفاذ الصحة، نفاذ يعني وجود الصحة، ولا تعارض في ذلك، لأن الحرمة سببها المفسدة المستقلة بذاتها، والصحة سببها وجود ماهية المصلحة المشروعة كما هي مطلوبة، وإنما اجتمع في مناط واحد يعني بعمل واحد بسبب محض عمل المكلف في الجمع بينهما. ومثاله بيع النجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة دون رغبة في شرائها، بل لمجرد إغراء الناس بشراء. إذا واحد نعم لشخص صاحبه قام يبيع سجادة، نعم قال له تشتري مني هالسجادة؟ ايه والله. قال له بشتريها منك. بجوز يكون متفقين مع بعض. قال له قديش بتشتريها؟ قال له قديش بدك تبيعها؟ قال له 20,000 مثلا. قال له طيب انا اشتريتها ب20,000. في ناس عم يسمعوا، شو فكره؟ فكره مشان يعمل دعايه لهذه السجاده. وقام قال له طيب بعتك اياها. هو قال لحاله بيقول له انا ب20,000 مشان حتى الناس يسمعوا انه بتسوى. راح يقول لي البياع لا 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 بدي اياها ب25، بملص انا وبكون افدته. وقام هو رأسا قال له طيب يلا باتك يا هاد 20,000. البيع صح ولا ما صح؟ صح البيع، لكن بنفس الوقت النية في زغل، نية مطيبة، بيرتكب محرم بهذا السبب، عم يغش مين؟ الناس الزباين اللي بدهم يشتروا. هذا اسمه بيع النجش. نعم. والصوم على صوم الغير في أثناء عقد البيع. أنت جاي عم تساوم هذا الإنسان، بدك تشتري أنت السجادة، وقام واحد شافك من بعيد ودخل بيناتكم، قال لا 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 أنا بشتريها منك بأكثر. هذا اسمه الصوم على صوم الغير، محرم هذا. الصوم على صوم الغير جائز، الخطبة على خطبة الغير جائزة، كل هذا غير جائز. تستنى شو شو الله بده يكتب. نعم. طيب إيش عم يشتغل هالشغلة وإيه هو بالبيعة وصحة البيعة واشتراها؟ البيع صحيح ولكن ارتكب محرم. فالبيع في هاتين الصورتين صحيح وإن استلزم الحرمة، لأن المفسدة اللاحقة بالبيع فيهما ليست داخلة في جوهر البيع وكونه العام، وإنما ارتبطت به بمحض فعل المكلف. ومثاله أيضا المدين الميسور بما عليه، إذا تهرب من دائنه بالانشغال بالصلاة أو الاعتكاف، فمصلحة الصلاة في هذا المثال مرجوحة، ميزاننا ماشي أبدا بسبب مصاحبتها لمفسدة المطلوب، إلا أنها مفسدة غير داخلة في شيء من حقيقة الصلاة أو أركانها، وإنما هي مكونة من أمر مستقل بذاته، وإن كان المكلف جمعها مع الصلاة في مناط واحد من الحركات والأعمال. فهذه الحركات والأعمال من حيث إنها صلاة وافية بالشروط والأركان المنصوص عليها تعتبر صلاة صحيحة تسقط المطالبة بالقضاء، وهي من حيث كونها منوطة بمحض فعل المكلف بالتهرب من الحق الذي يطالب به صاحبه تعتبر سبب حرمة وإثم حكم في صحة من ناحية برفع المسؤولية عنك وبنفس الوقت بحملك إثما. فهذه الصلاة إذن صحيحة ولكنها خالية عن الثواب، مستوجبة من أجل ما لابسته للعقاب. الأشارة بيقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أدى يوم الجمعة وفيهن ناس فاتحين وعم يبيعوا ويشتروا، حكم البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة شو حرم، لكن البيع باطل البيع صحيح، لأنه أنت اللي جمعت الحرام مع الحلال. نعم. ومن ثم فهو أيضا جائز. مثاله أيضا تعاطي التجارة أو المبايعة في الوقت المعين للعبادات المفروضة كوقت صلاة الجمعة، فمصلحة البيع هنا معارضة بمصلحة صلاة الجمعة، أي إنها ملازمة لمفسدة تفويت هذه العبادة، إلا أن هذه المفسدة ليست داخلة في حقيقة البيع نفسه، بدليل أنه يتكون من أركان ليس لها أي علاقة بمصلحة الصلاة أو العبادات، ولكن التاجر هو الذي وصل تجارته بمفسدة التقاعد عن العباد الواجبة، فعقوده التجارية إذ ذاك صحيحة إن توفرت أركانها وشروط صحتها، ولكنها مستوجبة للحرمة والإثم بسبب ما نتج عنها من ترك صلاة الجمعة أو ما يشبهها. وهذا هو معنى إهمال المصلحة المرجوحة في هذا القسم. هل من الذي خالف في هذا من الأئمة الأربعة؟ حنابلة. حنابلة قالوا لا، الصلاة حيثما كانت محرمة فهي أيضا باطلة. والكل كل الأمثلة، ذبح بالسكين مغصوبة كمان لا تؤكل، الصلاة في الأرض المغصوبة لا تؤكل. شو دليل الإمام أحمد؟ دليل كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو يفسر الرد بالبطلان، ما بيفسر الرد بالحرمة. نعم. وبناء على ذلك ذهب بعض التابعين إلى أن هذه العقود التي تلبست بمحرم، ولو كان المحرم وسط منفك، محرم وباطل، ما في عندنا شيء محرم وصحيح، كله باطل. نعم. طبعا طبعا، لأن كلاهما مشترك. نعم. يكسب اسم لقان محرم لقان باطل، كل ما كان باطلا فهو محرم، وليس كل ما كان محرما فهو باطل.